إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة النور، نعود إليه بعد شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم القبول. وقد وصلنا إلى الآية الثالثة بعد أن ذكرنا معناها الإجمالي، وسنعود إلى تقريرها مرة أخرى لأنها آية اختلف المفسرون في المقصود بها، وقد حقق ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما سنذكره من كلامه رحمه الله. يقول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. هل مقصود الآية تحريم الزنا، أو مقصودها تحريم نكاح الزانية؟ تحريم الزنا استفيد من ذكر الحد في الآية قبلها، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فذكر الحد دليل على التحريم، لأن الحدود تكون كفارة للكبائر وليس للصغائر. فإذا في الآية قبلها ذكر التحريم، فلو كان المراد هاهنا يعني تحريم الزنا لكان هناك نوع من التكرار، وإنما يكون المراد حكم آخر وهو تحريم نكاح الزاني. فيصبح مجموع الآيتين: يا أيها الذين آمنوا الزنا عليكم حرام، ويا أيها الذين آمنوا لا تتزوجوا بالزانيات طالما أنها لم تتم من زنا. فنجد أن بعض المفسرين قالوا المراد بهذه الآية لا ينكح، يعني لا يتزوج. الزاني لا ينكح، النكاح هنا بمعنى ليش؟ بمعنى العقد. والأولون ماذا قالوا؟ قالوا النكاح بمعنى الوط. الزاني لا ينكح يعني الزاني لا يطأ ولا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة لا تلتزم تحريم الزنا، وكذلك بالعكس. فبعضهم قال لا ينكح لا يعقد، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطن. أكثره في ماذا؟ في العقد. وقد جاء في الوطن كما في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح هنا مع الوطن. إذن هذان قولان، الزاني لا ينكح يعني لا يطأ، الزاني لا ينكح يعني لا يعقد. وهناك قول ثالث ورده ابن القيم وشنع على قائله، وهو أن هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ منسوخة بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب كيف تكون هذه ناسخة؟ وأنكحوا الأيام منكم يعني غير المتزوجين، والصالحين من عبادكم وإمائكم، بل في قوله تعالى والصالحين يعني نهي عن الزنا وعن الفجور. فبعضهم قال هذا. والشوكاني رحمه الله ذكر في الآية 7 أقوال، وإن كان مردها إلى هذه الثلاثة. قال وقد اختلف أهل العلم، هذا في المجلد الرابع صفحة 8. قال وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال. الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله، وأنه محرم على المؤمنين، فيكون مقصود الآية هو تحريم الإيش؟ تحريم الزنا. القول الثاني أن الآية نزلت في امرأة خاصة وهي عناق مع مرثد، وسيأتي ذلك. القول الثالث أنها نزلت في رجل من المسلمين. الرابع أنها نزلت في أهل الصفة. الخامس أن المراد بالزاني والزانية المحدودان، يعني الذي حد وقيم عليه الحد. السادس أن الآية منسوخة. السابع أن المقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا، وهذا أرجح الأقوال. بعد زجرهم عن الزنا هذا في الآية قبلها التي فيها الحد، فبعد زجرهم عن الزنا فتكون هذه الآية زجرهم عن نكاح الزواني. إذن نؤكد مرة أخرى، إذا كان لا ينكح بمعنى لا يطأ فيكون المراد بالآية تشنيع الزنا وتشنيع أهله، وأنه محرم على المؤمنين، فتكون الآية قبلها فيها الحد، وتكون هذه الآية فيها الإيش؟ فيها التحريم، تحريم الزنا. وعلى القول الثاني الزاني لا ينكح يعني لا يعقد، يكون المقصود بالآية زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الإيش؟ عن الزنا. إن شاء الله سنحقق الكلام فيها من خلال كلام ابن القيم. المهم نحن لخصنا أولا 3 أقوال، والشوكاني جعلها 7 أقوال، وهي ترجع إلى هذا. طيب ماذا قال الشيخ السعدي خل ابن القيم الآخر؟ الشيخ السعدي طبعا قرر ما قرره ابن القيم لكن باختصار، قال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 353، قال: فأخبر أن الزان لا يقدم على نكاحه من النساء، على نكاحه، إلا أنثى زانية تناسب حاله حالها أو مشركة بالله لا تلتزم أمر الله، والزانية كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: ومعنى الآية أن من اتصف بالزنا، ولذا جاء الإيش؟ الزاني، الزانية، فأطلق عليهم الاسم، والاسم إنما يكون لمن اتصف بالشيء. أن من اتصف بالزنا من رجل أو امرأة ولم يتب من ذلك، أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو، إما أن لا يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فذلك لا يكون إلا مشرك، وإما أن يكون ملتزما لحكم الله ورسوله فأقدم على نكاحه مع علمه بزناه فإن هذا النكاح زنا والناكح زان مسافح. يعني نخلص من هذا الكلام أن من شروط صحة النكاح إيش؟ عفة الزوجين، عفة الزوجين، فلو عفيف نكح على زانية العقد غير صحيح، ولو عفيفة رضيت بزان العقد غير إيش؟ غير صحيح. قال: فلو كان مؤمنا بالله حقا لم يقدم على ذلك، وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب. طيب لماذا أيها الإخوة؟ قال: فإن مقارنة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها أشد الاقترانات. سبحان الله، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أشد الاقترانات والازدواجات. وقد قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأصنافهم. قال: فحرم الله ذلك. سيذكر لنا الشيخ أربعة حكم في تحريم نكاح الزاني والزانية. قال: لما فيه من الشر العظيم ومن قلة الغيرة وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها. فلهذه الحكم حرم نكاح الزواني. كيف إنسان يتزوج إنسانة وهي زانية وهي تعاشر غيره؟ أين الغيرة؟ قلة الغيرة، إلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج، ما نعرف الولد الذي في بطنها منه ولا من الزاني. قال: وكون الزاني، إذا كان هو الزاني، كون الزاني لا يعفها لأنه مشتغل بإيش؟ بغيرها. قال الشيخ: وفي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهو وإن لم يكن مشركا فلا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. يعني هذا الذي ذكره الشيخ السعدي هي النتيجة التي سيصل إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. نذكر أولا ما ذكره ابن كثير ثم بعد ذلك نعود إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. قال ابن كثير: هذا خبر من الله تعالى. نعم، طبعا إن كان لا ينكح بمعنى يطأ فتكون الآية خبرا، وإن كان ينكح بمعنى يعقد تكون الآية طلبا، يكون طلب في صورة الإيش؟ الخبر، والطلب في صورة الخبر أبلغ من الخبر. قال: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشرك، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه. قال سفيان الثوري، وذكر بإسناد عن ابن عباس، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، يعني الوط، يكون لا ينكح بمعنى لا يطأ، لا يجامع. وهذا إسناد صحيح عن ابن عباس، وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد وغيرهم مثلهم. قال: وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا، يعني تعاطيه. هذا القول الأول. القول الثاني: قال: والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال، هذا في التزويج. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس، أبو داود الطالسي بإسناد عن ابن عباس: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. هذا يعود للأول، كأن هنا دخل القولان أحدهما في الآخر. حرم الله الزنا على المؤمنين، هذا يعود إلى قول ابن عباس: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع. وقال قتادة ومقاتل وابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، هذا في التزويج. إذن ينبغي أن نفصل بين القولين. الذي قال إن لا ينكح بمعنى لا يطأ ابن عباس ومجاهد ومن معه، والذي قال بمعنى التزويج قتادة ومقاتل. أيوة، يعني حرم هذا وهذا. أيوة، ما لكن هو قول واحد، يعني الكلام في بيان الأقوال، فهو حرم هذا وحرم هذا، يعني حرم الزنا على القول الأول، وحرم الزواج على القول الإيش؟ على القول الثاني. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات، فاشترط الله تبارك وتعالى في النكاح العف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا في سورة النساء. وفي سورة المائدة: محصنين غير مسافحين. تقول: فهاتان الآيتان واضحتان في أن المراد تحريم التزويج، وأن من شرط الزواج العفة. قال ابن كثير: ومنها هنا ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. ثم يذكر لنا ابن كثير أحاديث، أربعة أحاديث وأثر، تدل أو ترجح أن معنى ينكح يعني لا يتزوج ولا يعقد، وأن المقصود بالآية تحريم نكاح الزوان. قال الإمام أحمد: وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو، هذا فيه الحضرمي وهو مجهول، لكن يشهد له ما بعده أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح أزن وتشترط له أن تنفق عليه، أن تنفق عليه كما في المسيار. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في هذه القصة مع أنه استأذن في التزويج، فيكون بمعنى لا ينكح بمعنى لا يتزوج. وقال النسائي وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو وذكر مثله، فالحديث دليل على حمل النكاح هنا على التزويج. الحديث الثاني قال الترمذي وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال كان رجل قال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، يحمل الأسرى إلى أن يأتي بهم المدينة. طبعا مش معقول أنه يحملهم مسافة 54 كيلو، وإنما يحملهم وهو مكبل حتى يخرج بهم من مكة، ثم يفك أكبله ويعني يذهب به إلى المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله. قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق، هي تحسبه أنه على ما كان عليه في الجاهلية، فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني، فقالت مرثد، فقلت مرثد، فقالت مرحبا وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة، يعني للزنا، دعته للزنا. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا بعدما دخل في الإسلام. فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم، نادت في الناس لأنه لم يوافقها على طلبها، فقالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال فتبعني ثمانية ودخلت الخندمة، فانتهيت إلى غار أو كهف، فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، يعني هو في الغار وهم فوقه ولا يشعرون به، حتى بالوا فنزل البول على رأسه، فظل بولهم على رأسه فأعماهم الله عنه. قال ثم رجعوا، فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا تزوجها، يعني وهي على هذه الحالة؟ قال أنكح عناقا، أنكح عناقا مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيء حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية فلا تنكحها. هذا من أوضح ما يكون. إذن قصة أم مهزول، قصة عناق، تدل على هذا. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم بإسناده وهو في صحيح داود 1807 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلهم، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلهم. طيب طبعا توجيه هذا الحديث أيها الإخوة فيه ماذا؟ فيه النهي عن أن الزاني ينكح عفيفة والعكس، إنما ينكح مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثلهم. قال وقال الإمام أحمد هذا الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر. فإذا عندنا حديث عبد الله بن عمر في إيش؟ في قصة أم مهزول، وأيضا في قصة عناق، وحديث أبي هريرة لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحة 674. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة متشبهة بالرجال، والديوس. هذا هو الشاهد، لأن كونه ديوسا يعني أن امرأته ليست بعفيفة وهو يعيش معها. نعم. وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وقال الإمام أحمد نفس الحديث حديث عبد الله بن عمر، قال والديوس الذي يقر في أهله الخبث. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوس الذي يقر في أهله الخبث. الحديث الرابع صاروا الآن خمسة أحاديث. الحديث الرابع حديث عمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوس. قال وقال ابن ماجه هذا حديث أنس بن مالك وفيه كثير ابن سليم وهو متروك: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرام. فهذه خمسة أحاديث. إذا يعني تركنا حديث أنس لأنه ضعيف، إذن عندنا أربعة أحاديث. ثم استطرد ابن كثير في تفسير الديوس، قال هو القنزع الذي لا غيرة له، والقنزع هو القبيح الفاحش، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن، والديوس الذي يقر في أهله الخبث، يقر في أهله الفاحش. قبل أن نذكر الأثر، نحن قلنا خمسة أحاديث وإيش وأثر. ابن كثير قبل أن يذكر الأثر قال فأما الحديث، فهذا نطول فيه شوي. قال فأما الحديث الذي رواه النسائي في كتاب النكاح عن ابن عباس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال طلقها، قال لا صبر لي عنها، قال استمتع بها. ابن كثير ذكر لنا هذا ليش؟ لأن هذا يشكل على هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقر الرجل أن يستمتع بها مع أنها إيش؟ لا ترد يد لامس. الحديث في صحيح أبي داود 1804 و1788، يعني الحديث صحيح. وهنا كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له استمتع بها مع قوله لا تمنع يد لامس؟ قال ابن قتيبة إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلا. طبعا هذا تأويل بعيد ما له علاقة بموضوع طلقها واستمتع بها. قال وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحش، يعني هي امرأة متساهلة في أمر الرجال لكن ليس فيه أنها تفعل الفاحشة مع الرجال. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له استمتع بها قالوا لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. هذا ما أحسنه، لأن الرجل قال ماذا؟ قال لا صبر لي عنها، ما استغناش عنها. طيب وهي لا ترد يد لامس، يعني متساهلة في أمر الرجال، لكن هل وقوع الفاحشة منها محقق؟ لا. فقالوا محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل، الضرر العاجل اللي هو تطليقها لتوهم العاجل، نعم لتوهم الآجل، وهو أنها لا تمنع يد لامس. أيضا ابن كثير ذكر لنا هذا من أجل يعني إزالة الإشكال بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة. قال ابن كثير قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج، كما قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده هذا هو الأثر عن ابن عباس. وسأله رجل قال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زاني، إلا زاني يعني مقيمة على زناها. فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. إذن هذا كله، هذه الأحاديث كلها ذكرها ابن كثير لبيان أن الآية إنما هي في التزويج، الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج. حديث الزاني لا ينكح الزاني المجنود إلا مثله، هل فيه أن الزاني طالما أنه لم يتب هل له أن يعقد على زانية؟ لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. طبعا هذا حديث صحيح في الصحيحة 2-3/4 وفي صحيح أبي داود 1790، رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله يشير الحديث إلى جواز تزوج الزانيين، لأن الاشتغال بالحلال خير من الاشتغال بالإيش؟ بالحرام. لأنه يعني إذا هما زانية، هو زاني وهي زانية وأراد أن يتزوجها، الزواج حلال. قالوا الاشتغال بالحلال خير من الاشتغال بالحرام. أي ماذا قال الشيخ الشنقيطي؟ قال النكاح في الآية يدل على الوطء، يعني الشيخ الشنقيطي الزاني لا ينكح يعني لا يطأ إلا زانية أو مشركة. قال النكاح في الآية يدل على الوطء بقرينة المشرك، لأن المشرك لا يجوز نكاحه، صح؟ الزاني لا يعقد إلا على زانية ومشركة، أصلا ما يجوز العقد على مشركة، فعلم أن النكاح هنا بمعنى الوطء. فهو يقول النكاح في الآية يدل على الوطء بقرينة المشرك. قال والحديث يدل على الزواج، هو لا ينكح الزاني، لا ينكح الزاني يعني إيش؟ يعني لا يتزوج. فالحديث يدل على لا ينكح يعني لا يتزوج، والآية الزاني لا ينكح يعني يدل على الوطن. قال والحديث يدل على الزواج. قال فلا خروج من ذلك إلا بحمل اللفظ المشترك على كلا معنيين. هذا اللي احنا اخذته في الأصول، اللفظ المشترك هل يحمل على كلا معنيين أم ماذا؟ فهذا مثال. قال لا خروج لأن الآية فيها الزاني لا ينكح يعني لا يطع، والحديث لا ينكح الزاني يعني لا يتزوج. قال فإذا نحمل اللفظ المشترك على كلا إيش؟ على كلا معنيين. نعم سبحان الله، يعني على قول الشيخ الشنقيطي فيصبح المعنيان إيش؟ صحيحين مقبولين. الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، يخبر الله تعالى خبر على أن الزاني لا يطاوع على زناه إلا مشرك لا يعتقد التحريم أو إيش أو يعني مسلم ولكنه يعني يتعدى حدود الله عز وجل، فيكون هذا خبر. وأيضا فيه الإيش؟ فيه النهي، فتحمل الآية على كلا المعنيين. القول الثالث قال وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة. قال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده إلى سعيد بن المسيب والإسناد صحيح، ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم، كان يقال الأيام من المسلمين. ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن سعيد أيضا، ونص على ذلك أيضا الشافعي أن لا يعيش أن الآية منسوخة. بعد أن عرفنا هذا نرجع إلى تحقيق ابن القيم رحمه الله لهذا الموضع. قال والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مشتملة، شوف خلي بالك أبو معاذ، على خبر وتحريم، خبر على القول الأول تحريم على القول ليش القول الثاني، إذن هذه مشتملة على خبر وتحريم. قال ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. قال والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله تعالى، يقول الذي يراه بعض الناس أنه مشكل هو واضح ليس مشكلا، فإنهم أشكل عليهم قوله أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ صحيح، هذا كمان قول آخر، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك يعني بظاهره أن الله عز وجل أباح للزاني أن إيش؟ أن ينكح الزانية، كما في الحديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، فهم اختلفوا هل هي خبر أو نهي أو إباحة. قال فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفا، لأن الخبر إخبار عن الواقع، الزاني لا ينكح إلا زاني، ونحن نرى أن كثيرا من الزناة ينكحون عفيف. وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف وإباحة له في نكاح المشركات الزوان، المشركات والزوان. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه. فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطئ والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. قال ابن القيم: هذا فاسد، فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ وقال الطائف: هذا عام اللفظ خاص المعنى، يعني هو عام اللفظ ولكنه خاص المعنى في قصة معينة، في قصة رجل معين وامرأة معينة كما ذكر الشوكان. قالوا: والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة وهي عناق. قال: وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر به على محال لأسبابه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال الطائفة: بل الآية منسوخ وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الناسخة وهي وأنكحوا الأيام منكم، ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام وحرم نكاح الزاني، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ قال: فإن قيل فما وجه الآية؟ ابن القيم قاعد يفسد هذا وهذا وهذا، طيب إذا كان كل فاسد فما وجه الآية؟ قيل: وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، إذن تكون الآية في الإيش؟ في الزواج لا في الوطن. أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، فأبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط. سبحان الله. وللأسف أن هذا الشرط يعني ما يعول عليه عند الفقهاء، ولذا الجمهور يا شيخ، الجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية وإن لم يتوبا، هذا عجيب. إذن من شروط الزواج العفة. قال: كما ذكر سبحانه في سورتي النساء والمائدة: محصنات غير مسافحات، محصنين غير مسافحين. قال: والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفاء. قال: والإباحة قد علقت على شرط الإحصاء، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة. قال: فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه. نحن نقول في تعريف الإسلام كلمتين دوما، ما هو الإسلام؟ إقرار والتزام، تقر بدين الإسلام وتلتزمه. المسلم يقول: أنا ألتزم دين الإسلام. طيب لو جاء واحد قال: أنا أقر بدين الإسلام ولكن لا ألتزم أحكامه، هذا ما دخل الإسلام، فلا بد من الإقرار والإيش؟ والالتزام. فابن القيم يقول: المتزوج يعني إنسان من البشرية مقبل على الزواج، إما أنه إيش؟ يلتزم حكم الله ورسوله أو لا يلتزم. خلي بالكم في فرق بين الالتزام والفعل، في فرق بين الالتزام والفعل. يعني جاء إنسان مسلم قال: أنا أقر بتحريم الزنا وألتزم أركه، ثم زنا ومسلم. طيب واحد قال: أنا أقر بتحريم الزنا ولكن لا ألتزم هذا التحريم، هذا خرج من الإسلام، لأن لا بد من الشقين، إقرار وإيش؟ والتزام. المتزوج، إما أنه يلتزم حكم الله ورسوله أو لا يلتزم. قال فإن لم يلتزمه فهو مشرك، الذي لا يلتزم مشرك. وإن التزمه وخالفه، خالفه بالعمل يعني، التزمه وخالفه بالعمل، هم جدا في موضوع التكفير، نعم، الذين يكفرون بالكبائر. قال وإن التزمه وخالفه، خالفه يعني بالفعل، إذن هو مقر وملتزم ولكنه خالفه بالإيش؟ بالفعل. قال لم يصح النكاح فيكون زانيا، يعني هو يعرف أنها زانية، هو يقر بتحريم الزنا ويلتزم ترك الزنا، ومع ذلك أقبل على العقد على هذه الزانية، هذا لا يصح النكاح فيكون زانيا، النكاح غير صحيح. فإذا تزوج حتى مع كتابة عقد وكل شيء لكنه من ضمن الزنا، قال فيكون زانيا. فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان وكذلك حكم المرأة. يعني معنى لا يا شيخ، الزاني لا ينكح إلا زانية، أي أن الرجل إذا عقد على زانية فيكون إيش؟ زانيا. الزاني لا ينكح إلا زانية، إذا عقد على زانية وهو يعلم بزناها مع إقراره والتزامه فهذا لا يكون إلا زانيا. سبحان الله. قال وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا. مصطلح جديد هذا، الديوث معروف، ابن القيم يقول حرم على عبده أن يكون قرنان. يعني قرنان يا أبو يوسف؟ قالوا القرنان الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن بها غيره، يعني اثنين على واحدة أو ثلاثة على واحدة، هذا معنى قرناء. فإن الله تعالى فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا بلغوا في سب الرجل فيقولون زوج قحبة، فحرم الله على المسلم أن يكون كذلك، فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، هذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قرره أيضا في موضع آخر قال وأما نكاح الزانية، يعني التزوج بها، فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك. تنبهنا المعنى الآية، يعني سبحان الله، يعني إنسان عفيف، طبعا هو لو عفيف لن يتزوج، لن يعقد على زانية، فإذا عقد عليها ما علم بزناها فهذا لا يكون إلا إيش؟ ها؟ لا يكون إلا زانيا، والعقد لا يفيده، العقد لا يفيده، بل هو من جملة الإيش؟ من جملة الزنا. أنا أقول العقد حينئذ لا يفيده، بل يكون من جملة الزنا. نتعمدنا أن نطيل في هذا الموضع حتى يتضح، سبحان الله، في مواضع لا بد أن تقف عندها. هذا يذكرني بآية إيش في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. نعم. قال فإنه إما أن يلتزم حكمه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. الله أكبر. فإذن إذا لم يلتزمه فهو إيش؟ مشرك. طيب وإذا التزمه وخالفه فهو زان. قال ولا يخفى أن دعوى النسخ من أضعف ما يقال، وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، يعني لا ينكح يعني لا يزني أو لا يطأ، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزني أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصنع مثلها. وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد، وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة. قال يؤكد أيضا، قال وأيضا قال سبحانه الخبيثات للخبيثين، وهذا في نفس الصورة شيء، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال والخبيثات الزوان، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو إيش؟ خبيث مثلهم، خبيثات للخبيثين، يعني تكون هذا مثل إيش؟ الزاني لا ينكح إلا الزاني مثلهم. قال وأيضا فإن من أقبح القباح أن يكون الرجل زوج بغي، هذا في الفطرة، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبة حتى في الدول، في الدول النصرانية عندما يختار رئيس إذا تبين أنه إيش؟ إذا تبين أنه زاني يفصل من يفصلونهم، أشوف لا يدرج. قال وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشهم، هذه الحكم التي ذكرها الشيخ السعد. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا، حبلى من الزنا فرق بينهم. وأيضا فإن مرثد بن أبي مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق وكانت بغيا، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وقال لا تنكح، فيتبين بهذا يعني معنى الآية الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا بزاني، بمعنى أنه إذا أقدم على زواجها مع علمه بزناها فلا يكون إلا زانيا، وحرم ذلك يعني الزنا والعقد باثنين، وحرم ذلك يعني حرم الزنا، وحرم التزوج بالإيش بالزانية، كل هذا حرم على المؤمنين. خلاص الوقت ثلاث دقائق. قال سبحانه بعد ذلك الآية الرابعة والخامسة والذين يرمون المحصنات، بعد أن ذكر سبحانه يعني حد الزنا وتحريم نكاح الزواني، قال سبحانه والذين يرمون المحصنات، هذا حد الإيش؟ حد القذف. فما المناسبة، ما مناسبة هذا لما قبله؟ المناسبة أن الزنا المذكور قبل لا يكون بمجرد الاتهام، سبحان الله، لما ذكر الله تبارك وتعالى حد الزنا فهنا ذكر سبحانه أن إقامة الحد لا تكون بالتهمة، لا يكون بمجرد الاتهام، لذا حرم الله القذف، بل لا بد من تحقيق ذلك، لأن مجرد الاتهام ظلم كبير لتعلقه بالأعراض. الآن هذا يقول كلمة في عرض، ولأنه سبيل لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وأيضا لما نفر سبحانه من الزنا ناسب أن ينهى عن الرمي به، لما نفر سبحانه من الزنا، فإذا كما قال سبحانه أنه كان فاحشة، فإذا هذا الشيء القبيح لا يرمى به البريء، صحيح؟ هذا الشيء القبيح لا يرمى به البريء. ولا ننسى أن الصورة صورة مجتمعية، المراد بها حفظ الإيش؟ حفظ المجتمع، حفظ المجتمع من الفواحش وحفظ المجتمع من الشائعات. فقال سبحانه والذين يرمون المحصنات، يرمون معروف أن الرم إنما هو فعل اليد، صح؟ أحد يأخذ شيء ويرمي به. فأصل الرمي أيها الإخوة أنه يكون يعني باليد، الرمي فعل الإيش؟ فعل اليد. وأطلق على يعني القول باللسان، أطلق على القول باللسان، القول الجارح. وقال الشوكاني هنا قال وجرح اللسان كجرح اليد، وربما يكون جرح اللسان أقوى. والذين يرمون المحصنات، المحصنات الإيش؟ العفيفات. وبمفهوم المخالفة أنه لو رمى الكافرة فإنه لا يجلد الحد، طيب ولو رمى الفاجرة المعروفة بالزنا أيضا فيعني قد يعذر ولكنه لا يجلد الحد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما فائدة ثم؟ قالوا فائدة ثم أنه لا يلزم أن يكون الإتيان في مجلس القذف، يعني هو قذفها في مجلس، ما نقول له ما بتقوم من هذا المكان إلا لما تجيب البينة، أن نقول له اذهب هات البينة وأمامك مهلة وإلا تجلى، هذا فائدة ثم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء رجال فاجلدوهم، ونحن عرفنا أن هذا خطاب لولاة الأمور، فاجلدوا كل واحد منهما فاجلدوهم، والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا كله خطاب المجموع يكون خطاب لولاة الأمر، فاجلدوهم. ما هو الجلد؟ الجلد إما الضرب في الجلد أو بالجلد، الضرب في الجلد أو بالإيش؟ أو بالجلد. أجلدوهم 80 جلدة. إيش إعراب 80؟ أجلدوهم 80. الشوكاني قال هذا تعرب إعراب المصادر، هذا إعراب غريب شوي. قال فاجلدوهم 80 جلدة، وهذا إجماع حتى ولو تاب، هذا إجماع حتى ولو تاب. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ما فائدة أبدا؟ لا تقبلوا لهم شهادة أبدا يعني في حال عدم توبتهم، هذا معنى أبدا يعني ما لم يتوب. وهذه الجملة فيها خلاف، وأولئك هم الفاسقون، هذه الجملة فيها اتفاق. عندنا 3 جمل، اجلدوهم 80 جلدة، هذه بالاتفاق تاب أو لم يتب لا بد أن يجلد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إذا لم يتب فلا تقبل شهادته، طيب إذا تاب هل تقبل شهادته؟ هذه فيها خلاف. طيب وأولئك هم الفاسقون، إذا تاب يرتفع عنه الإيش؟ الفسق بالاتفاق، سبحان الله. هذا كله إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هذا. هل يعود للجملة الأولى فاجلدوهم؟ لا ما يعود، طيب هل يعود للجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون؟ نعم يعود بالإجماع. طيب هل يعود للجملة إلا في الوسط ولا تقبل لهم شهادة أبدا؟ الجمهور على أنه تقبل شهادته بعد توبته، وأبو حنيفة ومن معه قالوا لا حتى ولو تاب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. إصلاح كل شيء بإيش؟ يعني بما يناسبه. فبعضهم قالوا أصلحوا، قال إن هذا القاذف يذكر حال الإيش؟ حال المقذوف بالخيط ويكذب نفسه، يقول هذا الذي رميته به أنا كاذب فيه، فلذا قال سبحانه وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أي طبعا أولئك هم الفاسقون، الفاسقون يعني الخارجون عن طاعة الله وعن أوامر الله. إذن هذا بالنسبة لي القذف أنه يجلد 80. الشوكاني ها هنا يعني ذكر أمورا نعرج عليها. قال والذين يرمون المحصنات، المحصنات يعني من النساء يعني، وكذلك حكم الإيش؟ حكم الرجال. فالذي يقذف امرأة حكمه كالذي يقذف رجلا. نعم المحصنات العفاف. قال وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافر. وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى يجب عليه الحد. وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد 40 النصف. وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة يجلد 80. وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد. يعني عندك عبد وأنت قذفته هل تجلد؟ لا، لتفاوت المراتب. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا إيش؟ أقيم عليه الحد يوم القيامة. يعني ما يقام عليه الحد في الإيش؟ في الدنيا، إلا أن يكون كما قال. وذكر أيضا في الشهادة يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف بدليل ثم. وخالف مالك، مالك قال لا ما يقوم إلا أن يجيب الشهود. قال وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين، وخالف في ذلك الحسن ومالك أيضا. طيب وإذا لم تكمل الشهود 4، يعني مثلا أنت قذفت بعدين جبت 1 فإيش؟ فقال رأيت، والثاني رأيت، والثالث رأيت، الرابع قال ما رأيت، فيصبح هؤلاء الثلاثة إيش؟ قذف مثل الإيش؟ مثل الأول. وقال الحسن والشعبي لا حد على الشهود، لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه. ويرد ذلك يعني أن الصحيح أن الشهود يقام عليه الحد، فالإنسان ما يشهد إلا إذا 4. سبحان الله، شوف كيف أن الله عز وجل يصون المجتمع. الدليل على إقامة الحد على الشهود إذا لم يكتملوا ما فعله عمر رضي الله عنه لما جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يخالف أحد من الصحابة في ذلك. لما رموا المغيرة بن شعبة بالزنا ففي ثلاثة شهدوا، الرابع ما شهد، فعمر رضي الله عنه أقام الحد على الشهود الثلاث. نعم، هذا ما ذكره الشوكاني. وأما ما ذكره ابن كثير قال هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيف، حرة بالغة عفيف، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس في هذا نزاع بين العلماء. أما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله درأ عنه الحد، ولهذا قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أن يجلد 80 جلدة، أن ترد شهادته، أن يكون فاسقا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا. اختلف العلماء في هذا الاستثناء، اختلف العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط وأولئك هم الفاسقون، فترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائما وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة. قال أما الجلد اللي هي الجملة الأولى فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر. قال فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا تاب قبلت توبته وارتفع عنه حكم الفسق، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. لأن ما الذي يرد شهادة الشاهد؟ كونه إيش؟ كونه فاسقا. فإذا ارتفع عنه حكم الفسق صار إيش؟ صار عدلا فتقبل شهادته. قال ونص عليه سعيد بن المسيب وجماعة من السلف. قول الثاني وقال أبو حنيفة إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة ويبقى مردود الشهادة أبدا. وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والحسن البصري وسفيان الثوري. قول ثالث وقال الشعبي والضحاك لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان. قالوا لو اعترف يعني يكذب إيش؟ يكذب نفسه، فحينئذ تقبل شهادته. طيب هل يشترط من توفي توبة التائب أنه يكذب نفسه؟ هذا أيضا ذكر الشوكاني هنا. اختلف العلماء في صورة توبة القاذف، هذا في صفحة 14. قال عمر بن الخطاب والشعب والضحاك وأهل المدينة إن توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه. وقالت فرقة منهم مالك وغيره إن توبته تكون بأن يحسن حاله ويصلح عمله ويندم على ما فرط ويستغفر الله من ذلك ويعزم على ترك العودة إلى مثله وإن لم يكذب نفسه، فتقبل توبته وإن لم يكذب نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا مسألة نسينا أن نذكرها وهي مسألة تزوج الرجل بامرأة قد زنى بها، يعني إذا كان قد زنى بامرأة ويريد أن يتزوجها. الشوكان هنا ذكرها حتى نعرف بس اختلاف الفقهاء. قال وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها، يعني ما يتزوج زانية زنى بها غيره، هو زنى بها ويريد أن يتزوجها. فقال الشافعي أبو حنيفة بجواز ذلك، وروي عن ابن عباس، وروي عن عمر بن مسعود وجابر أنه لا يجوز، وبه قال مالك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.